بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على الكافية أو على صفة أو على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. فقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمنا الله وإياه في شراب أهل الجنة، فقال رحمه الله تعالى: فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها، تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. وشرابهم من سلسبيل مسجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين، ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال، ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط مرجا أمره، والحكم فيه لربه الديان. هذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه من الأبيات المتعلقة بشراب أهل الجنة. وأهل الجنة كما هو معلوم يتنعمون ويتلذذون بكل ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم، بكل ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم. ومن أعظم نعيمهم شرابهم، فإنهم يتلذذون بذلك الشراب بمختلف أنواعه. وأول شراب أهل الجنة شربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم في موقف العرض على الله والمثول بين يديه جل في علاه، يشتد بهم الكرب والعرق فيردون الحوض ويشربون منه، وهذا من أجل النعيم. والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في طعامهم وشرابهم كثيرة متنوعة. قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويشربون، وأنه لا عاقبة لذلك الشراب بما يتأفف، والطعام بما يتأفف منه في الدنيا، وهذا هو النعيم المقيم والسعادة الأبدية. فما في الجنة إلا اللذة، ما في الجنة إلا التلذذ بما أولاهم الله إياه من النعمة. والناظم رحمه الله تعالى قال هنا: يسقون فيها من رحيق ختمه، بالمسك أوله كمثل الثاني. يسقون، انظر إلى هذا السياق الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، وذكره هنا الناظم رحمه الله، فإن الرب جل في علاه قال: يسقون من رحيق، يسقون، مما يدل على أن الرب سبحانه وتعالى قد اختصهم وتفضل عليهم ومن عليهم بهذا الأمر، بل قد جاء صريحا في بيان هذا اللفظ، أي التفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي الآية التي تقدمت: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فأنت إذا تأملت في هذه السياقات علمت أن المتفضل بذلك إنما هو رب العالمين جل في علاه. وهنا قال الناظم: من رحيق ختمه مسك، فشرابهم من هذا الرحيق، وهذا الرحيق مختوم بالمسك. وقد فسر قوله تعالى من رحيق مختوم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخمر ختم بالمسك، الخمر ختم بالمسك. كذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: ختامه مسك، قال: خلطه وليس بخاتم ثم يختم، يعني أن آخره مسك يخالطه، فهو من الخاتمة وليس من الخاتم، كما قال الألوسي رحمه الله. وقد جاء عن علقمة أيضا أنه قال: ختامه مسك، ختامه خلطه. ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب إن خالطه، إن تقول للطيب إن خلطه من مسك لكذا وكذا. فالرحيق جاء عن ابن مسعود، جاء عن مسروق أنه قال: الرحيق الخمر، والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك، طعم المسك، فهذا خلطه ومزاجه ومزجه كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فأوله كمثل الثاني، لهذا قال الناظم رحمه الله: فأوله كمثل الثاني، كمثل الثاني، يعني أن أول الطعام وأول الشراب وآخره سواء. وعلى هذا فالخمر في هذا الموضع أو الرحيق في هذا الموضع هو الخمر مختوم بالمسك، وليس المختوم هنا بمعنى أن آخره، وإنما المقصود الخلط، كما قال ابن مسعود وجماعة من السلف. وما ذكرته من قبل أن آخره مسك فهو من الخاتمة ليس من الخاتم، هذا من قول ابن القيم الذي أخذه الألوسي، والذي أخذه الألوسي رحمه الله تعالى. فختامه مسك جاء أيضا عن مجاهد أنه قال: طينه مسك. وهذا على كل حال يبين لك أن ما هم فيه من النعيم في غاية لا يدركون حقيقتها في هذه الحياة الدنيا ولا كيفيتها ولا نظير له حتى يمثل بغيره. قال الناظم بعد ذلك: من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. وهذا هو صفة الخمر في الجنة. والله لما ذكر أنهار الجنة ذكر أن من هذه الأنهار الخمر، فقال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. فأول وصفه أنه خمر، ومع كونه خمرا إلا أنه في غاية من اللذة، حتى وصفه الرب جل وعلا بقوله: لذة للشاربين. ولما جاء وصفه أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى ذكره ربنا جل وعلا، فقال بعد ذكر الشراب: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهذا من شرابهم أو في حال كونهم يشربون ذلك الشراب في تلك الجنة وفي ذلك النعيم المقيم والسعادة الأبدية. فهم لا يصيبهم صداع ولا يصيبهم فيها لغو بسبب ذلك الشراب، وهو الباطل من القول، بل يؤدي بهم إلى مطلق النعيم، كما قال تعالى: لا فيها غول، يعني ليس فيها صداع، ولا ينزفون في الآية الأخرى، يعني لا تذهب عقولهم، لا تذهب عقولهم. وأما خمر الدنيا فإن الناظم رحمه الله تعالى نبه على مدى فسادها للعقول والأبدان وعلى مدى أضرارها على بني الإنسان، فقال رحمه الله: والخمر في الدنيا فهذا وصفها، يعني أنها تصيب بالغول واللغو والنقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران، فهو قتيل لهذه الخمر، تفسد عليه عقله. واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، فإنها تفسد العقول. فإذا فسدت العقول كان الإنسان أشبه ما يكون ببهائم الأنعام، بل وأردأ من بهائم الأنعام. قال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، يشربها الرجل فيقع على أمه وعمته وخالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيضا في وصف خمر الدنيا ليبين الفرق بين الخمرين: وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فهي كلها أدواء، وكلها أمراض، وكلها مساوئ لا نفع فيها ولا خير فيها. قال: فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في آية الصافات وهذا هو النعيم بحق. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن وقال تعالى أيضا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال سبحانه وتعالى: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين. جاء عن الضحاك والسدي وغيرهما أنهم قالوا: كل كأس في القرآن فهو خمر. كل كأس ذكرت في القرآن، حيث ذكر الكأس: كأسا كان مزاجها زنجبيلا، كأسا كان مزاجها كافورا، بكأس من معين. يقولون إنها كلها إنما المراد بها الخمر، وعلى هذا فيكون أكثر ما ذكر من الشراب في نعيم الجنة من الخمر. وذلك والله أعلم أنهم لما صانوا أنفسهم من شربه في هذه الحياة الدنيا جعله من ألذ شرابهم في الآخرة، مع ما بين الشربين من المفاوز والتفاوت. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يسقون فيها كأسا أي في هذه الأكواب، وهذه في هذه الأكواب خمر وسميت كأسا لأن فيها خمرا. فنزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وذهاب العقل إلى آخره، من الأشياء التي تغتال الإنسان فتهلكه. فهي مورثة في هذه الحياة الدنيا لمطلق الأمراض والأدواء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذا ذاك شراب ذي الإحسان، كما قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وكذلك قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كان مزاجها كافورا، كان مزاجها زنجبيلا، لما هم عليه أو فيه من النعيم الذي اختصهم الله سبحانه وتعالى. كان مزاجها كافورا، كان مزاجها زنجبيلا. وهذا هو النعيم العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم. ويسقون يعني الأبرار كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مرة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة يمزج لهم الشراب بالزنجبيل وهو حار، يعتدل الأمر. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى يخرج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الأمر: وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين، هذا الشراب الذي مزج بالكافور أو مزج بالزنجبيل، هذا شراب أولي اليمين. ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني، فشراب الأبرار شراب ثان ليس فيه خلط، بل هو صف صرف لم يمزج بغيره، وذلك لأنه رجع إلى ما كانوا عليه من الدرجات العلى في العمل للجنة. فإنهم لما أخلصوا نياتهم وتخلصوا من كل أدواء الدنيا وأقبلوا على الآخرة وسبقوا غيرهم في كل سبق وفي كل مضمار، جعلها الله لهم صرفا صافية هنيئة لا خلط فيها. وهذا هو الذي جاء عن طائفة من السلف في المراد بهذه الآيات: عينا يشرب بها المقربون، فهؤلاء المقربون يشربونها صرفا، وأما أصحاب اليمين فإنها تمزج لهم مزجا، وهذا المزج إما أن يكون بالكافور وفيه برودة، وإما أن يكون بالزنجبيل وفيه حرارة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكذلك قوله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. كذلك في قوله تعالى: وكأسا دهاقا، فهي المتتابعة الممتلئة. فمتتابعة وممتلئة معنى هذا أنها غير منقطعة، وليست أيضا قليلة. وهذا كله نعيم امتن الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء العباد، سأل الله أن يجعل منهم أن يجعلنا منهم. قد قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والأكواب كما هو معلوم جمع كوب، وهو المستدير الرأس، لا أذن له كما قاله أهل اللغة. وفسرت الأكواب بالأباريق، لأن هذا هو ما يشربون فيه وما يطعمون فيه، كما قال تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين. جاء في الآية الأخرى: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. والقوارير هي الزجاج، فأخبر سبحانه وتعالى عن هذه الآنية أنها من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافته. قال ابن القيم رحمه الله الناظم: وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها، هذا من أحسن الأشياء وأعجبها. وقطع سبحانه وتعالى توهم كون تلك القوارير من زجاج، فقال: قوارير من فضة. فقوارير الجنة كما جاء عن أئمة التفسير قوارير الجنة من الفضة، فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير، وكل ما فيها كما تقدم نعيم. فآنيتهم التي يشربون فيها في أعظم الحال من المسرة، ولهذا قال الناظم: هذا شراب أولي اليمين الذي تقدم، ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم. يدعى هذا الشراب بتسنيم، كما قال تعالى: ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم، يعني أن مزاج هذا الرحيق، مزاج هذا الرحيق الذي تقدم الكلام عليه، الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم. قال ابن كثير: وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قاله ابن مسعود. وعلى هذا فسنام شربهم عند ابن القيم رحمه الله تعالى يقصد به، أو سنام شرابهم يقصد بالسنام هنا أعلى الجنة، لأنه قال: يدعى بتسنيم سنام شرابهم، يعني أعلى شراب أهل الجنة وأعظم شراب أهل الجنة. يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن. هذا شراب المقربين، فانظر كيف يتفاوتون، كيف يتفاوت المقربون على أصحاب اليمين، وكيف يكون حالهم. ولهذا بيّن العلة ابن القيم رحمه الله فقال: صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان. فلما كان المقرب في أعلى المنازل، في أعماله، في قلبه، في إخلاصه، في جميع الأعمال التي عملها لله سبحانه وتعالى، جعل الله له هذا الشراب صرفا. وهكذا كل منزلة من المنازل التي ينزلها الله سبحانه وتعالى العباد، فإنهم يتفاوتون فيها على حسب أعمالهم. قال: لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، يعني أنهم كانوا هنا في هذه الحياة الدنيا مزجوا بالمباحات، لا أنهم أصحاب محرمات ومنكرات. قال: مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك الماء ذاك كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان، يعني أنه من جنس فعلهم في جزائهم عند الله سبحانه وتعالى. فأهل اليمين مزجوا أعمالهم بالمباحات، كما تعلم في قول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالناس لا يستوون. قال رحمه الله تعالى: هذا وذو التخليط مزجا أمره والحكم فيه لربه الديان. هذا وذو التخليط مرجا، هذا وذو التخليط مرجا أمره والحكم فيه لربه الديان. أما الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وآخرون مرجون لأمر الله، وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هؤلاء أهل الخلط، هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمهم. أين يصرف ذلك الطعام وأين يصرف ذلك الشراب وما مآله وما مصيره؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب لهذه الدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه وإن قزحه وملحه، فلينظر إلى ما يصير. قال: فلينظر إلى ما يصير، ما مآل هذا الطعام وما مآل هذا الشراب؟ تعرفون ذلك أكرمكم الله. فإذا كان هذا في الحياة الدنيا فإنه غير موجود في الآخرة، ولهذا بيّن الناظم رحمه الله تعالى بمقتضى الأحاديث أين يكون مصرفه. قال: هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. فهنا كما قلنا ذكر رحمه الله تعالى أين يصرف طعامهم وأين يكون مآله. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. فهو جشاء كريح المسك كما جاء في الرواية الأخرى: جشاء كرشح المسك. جاء أيضا في المسند كما ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران، ولأحمد الأثران. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وعند النسائي، حسنه بعض أهل العلم، وعلى الحافظ ابن كثير والله أعلم قال بأن إسناده عنده صحيح في كتابه النهاية. فالناظم رحمه الله تعالى قال في هذه الأبيات نمر عليها: قال رحمه الله: هذا وتصريف المآكل، جميع المآكل، منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، أي يخرج من أبدانهم عرقا كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، لم يمزج ولم يخلط بشيء. وبعد أن يأكلوا وبعد أن يخرج ذلك الطعام والشراب رشح، قال: فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لأنهم لا يأكلون لجوع أصابهم ولا يشربون لظمأ نزل بهم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ثم قال: لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان. فكل هذه الآفات ممتنعة منتفية في جنة الخلد. وفوق هذا يعوضون عنها بأطيب الطيب، فقال: ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. فيرجع إلى هذا الحال من الجشاء ومن العرق، يعني الطعام والشراب. هذا وهذا صح عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي في مسند أحمد، ابن القيم صححه هنا وصححه في حاده الأرواح، فواحد في مسلم ولأحمد أثران. وأحمد إنما صرف هنا لضرورة الصرف أو ضرورة الشعر، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، ومن الذين ضبطوه بالفتح لا يستقيم معه المعنى، والله أعلم. فهذا شيء من النعيم والمقيم والسعادة الأبدية التي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا والذرية ومن له حق علينا هذا النعيم وهذه السعادة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.